شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول مقدمة مهمة متعلقة بمصلح من مصلحات القلوب، وهو مجالسة الصالحين، وكان ذلك ضمن سلسلة خطب أعمال القلوب. وفي هذه الخطبة بإذن الله تعالى أتحدث حول أثر مجالسة الصالحين في إصلاح القلوب. في البداية دعونا نتفق على أمر، وهو أن الإنسان يتأثر بمن يجالس، سواء كان التأثير كبيراً أو ليس بالكبير، ولكن هناك نوع من التأثير. ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بمعنى أن المرء يتأثر بطريقة خليله، بنهج خليله، بسير خليله، بدين خليله. والخليل في لغة العرب أتت من الصحبة، ولكن معناها أعمق، وهو الذي تخللت محبته القلب، وصل لأعلى مراتب الصداقة. ممكن بعضنا اليوم في مجتمعنا يسميها العشير، يسميها الصديق الخاص، يسميها الخوي إلى آخره. فمن جالس العصاة يتأثر بهم، ومن جالس الصالحين تأثر بهم ولو بنسبة قليلة، ومن جالس أهل المروءات والأخلاق العالية تأثر بهم، ومن جالس أهل الردى والأخلاق المذمومة والوضيعة تأثر بهم. بل الأمر أعمق من ذلك، مجرد النظر في وجه الصالح يؤثر في نفوس من حوله. لعل بعضهم يقول: كيف يحصل ذلك؟ في البداية تأملوا في أثر عثمان رضي الله عنه الذي يقول فيه، قال: من أسر أو ما أسر عبد سريرة. يعني أنت في الداخل تسر سريرة، هذه السريرة قد تكون صالحة، قد تكون السريرة سيئة. ما أسر عبد سريرة إلا رداه الله رداء مثلها، إلا ألبسك الله مثل هذه السريرة. يعني مقصوده من كان في داخله طيبا، في داخله صالحا، في داخله خائفا من ربه، في داخله معظما لربه، فإنه يظهر ذلك على علامات وجهه، ويتأمل في ذلك كل من جالس أهل الصلاح والتقى. تجدهم يقولون سبحان الله، سيماهم في وجوههم. الله جل وعلا هو الذي أنطق هذا الذي قال سيماهم في وجوههم، هو الذي جعله يشعر بهذا الشعور، أن الذي أمامه صالح فعلا، أن الذي أمامه صاحب قيام ليل مثلا، أن الذي أمامه صاحب صدقة سر، أن الذي أمامه يخاف الله فعلا. الله جل وعلا هو الذي جعل في قلبك هذا الشعور حقيقة. لا أتكلم عن شعور متوهم، أتكلم عن شعور حقيقي. لذلك يقول عثمان: ما أسر عبد سريرة إلا رداه الله رداء مثلها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تجد بعض الناس يقول سبحان الله، فلان وجه عزر وجه ذنوب، نسأل الله العافية والسلام، أو وجه كذاب، عيونه لا تدل على الخير. ما الذي جعله يتأمل بهذه الطريقة؟ ما الذي جعله يقول هذا الكلام؟ إلا لأن سريرته ليست بالسليمة، ليست بالنظيفة، ليست بالطاهرة، فترتب أن ظهرت على وجهه وعلى ما يتعلق من ذلك من علامات. والله تعالى يا إخواني يقول سيماهم في وجوههم. فالصالح تظهر على وجهه علامات الصلاح، بل حتى الخائف من ربه تظهر عليه علامات الخوف من الله. تأمل مثلا لكلام جعفر بن سليمان، ماذا يقول؟ يقول: كنت إذا رأيت قسوة من قلبي، شعرت قسوة القلب، كنت إذا رأيت قسوة من قلبي نظرت إلى وجه محمد بن واسع، وكان وجهه كأنه وجه ثكلى. الثكلى هي التي فقدت ابنها، فترتب على فقد الابن أنها تحزن وأنها تبكي، ويؤثر ذلك في وجهها. لذلك مرات لما تشوف لك واحد متأثر ومضايق تقول وجهك أصفر، وجهك مو الوجه تعودنا عليه، عسى ما شر. فيظهر سبحان الله الشعور الذي في الداخل على الوجه. لذا يقول جعفر بن سليمان: كنت إذا شعرت بقسوة في قلبي نظرت إلى وجهي محمد بن واسع، وإلا بوجهك وجه ثكلى، وجه الحزين الخائف من ربه سبحانه وتعالى. فكيف تأملوا يا إخواني كيف كانوا يتأثرون بمجرد مجالسة الصالح؟ فكيف إذا كان الصالح ناصحا ومرشدا فالتأثر سيكون فيه أكبر وأكبر. تأملوا مثلا في هذا الحديث المهم العظيم المهم جدا الذي يبين لك بجلاء ووضوح أثر مجالسة الصالح. فعن حنظلة الأسيدي، وحنظلة رضي الله عنه من كتاب الوحي، يعني كان يكتب القرآن عندما كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبه مدح خاص فيه أن يكون من كتاب الوحي. يقول: لقيني أبو بكر، أبو بكر شافه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ ها شلونك يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. صحابي يتهم نفسه بالنفاق، كلمة كبيرة، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، يعني حاله أسوأ حتى من حال الكافر، نسأل الله العافية والسلام. كيف تتهم نفسك يا حنظلة بأنك منافق؟ فقال مستغربا ومتعجبا أبو بكر رضي الله عنه، يقول أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ ما هذا الكلام الغريب؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن من رمز الصالح؟ من هو؟ من هو رمز الصالح؟ مجالسة الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: كنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، كأننا نشوفه بعيوننا من كثر، ووصلنا لمرحلة اليقين ونحن جالسون عنده وهو يذكرنا بالله كأن رأي عين. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، رحنا عافسنا الزوجات، أخذنا حاجتنا واستأنسنا وإلى آخره، وعافسنا الأولاد لاعبناهم وتكلمنا عنهم في الدنيا وما يتعلق بها، ثم ذهبنا للضيعات والمقصود بها مشاغل الدنيا وظائفنا أمورنا إلى آخره. فإذا فعلنا هذه الأمور التي هي متعلقة بالدنيا ماذا يحصل؟ قال: فنسينا كثيرا، يعني ابتعدنا عن الله عز وجل والإيمان الذي كنا نشعر به عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم. سبب قوله نافق حنظلة هو أنه كان يظن بعض الصحابة أنهم إذا انشغلوا بمشغلات الدنيا بالمباحات، شوف أتكلم أنهم ينشغلون بشيء جائز مو بشيء حرام، كانوا يظنون أنهم إذا انشغلوا بشيء جائز مباح أن ذلك يؤثر في إيمانهم فيكونون بعد ذلك منافقين. هذا إشكال كان يشغل بعض الصحابة سبحان الله، شو يشغل باله؟ لو شوي بعد عن الطاعة وذهب قليلا إلى أمور جائزة مباحة كان يظن نفسه ربما يدخل في النفاق. اليوم الناس سبحان الله ليلا نهارا متساهل في المعاصي ولا يؤلمه قلبه، شوف الفرق بين جيل الصحابة وبين غيرهم رضي الله عنهم. يقول أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني مثل قاعد تحس فيه أنا أحس فيه، مثل الذي تشعر به يا حنظلة أنا أشعر به. فيقول: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله يا إخوان شايلين هم، ما ارتاحوا، ما قال يلا ما عليه الأمور طيبة يمكن كذا، لا الحمد لله نأخذ الشفاء بعد الله من في رسول الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الذي نشعر به صحيح يا رسول الله؟ والله شو الوضع؟ دبي نتأكد دبي نتطمن. يقول: انطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إلا تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر. يعني هذه الحالة الإيمانية العالية التي تشعرون بها عندما تكونون عندي من ذكر الله والخوف من الله واستحضار قرب الله عز وجل ومحبة الله سبحانه وتعالى، يعني لو تدومون على الحالة الشعورية هذه الكبيرة والإيمان العالي، لو تدومون على ذلك لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة تكون تقضيها مع طاعة الله وساعة مع دنياك وما يتعلق بها. ليس المقصود ساعة ساعة، لكن المقصود أنك تطيع الله عز وجل بما يسر الله لك، وأنك تذهب إلى الدنيا بالقدر الذي تحتاجه، لكن لا تنسى طاعة الله سبحانه وتعالى يا حنظلة. هنا اطمأن حنظلة أنه خرج من الظن الذي كان يظن في نفسه أنه منافق، كان يحمل هم، هل أنا منافق يا رسول الله لأني فقط انشغلت بالدنيا قليلا، فقط انشغلت بالدنيا قليلا، لا أتكلم عن انشغال بالمحرمات ليل نهار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الفرق بين الجيل الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم واللي انصروا دين الله سبحانه وتعالى. هكذا كان تعظيمهم لربهم، هكذا كانوا يشعرون إذا خالطت الدنيا قلوبهم قليلا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل السرور عليه، يا حنظلة ناداه باسمه ويؤنسه ساعة وساعة. هذا الحديث يدل بشكل واضح على أثر مجالسة الصالحين في القلوب، لأنهم لما جالسوا الرسول وهو رمز الصالح عليه الصلاة والسلام وكان يذكرهم بالجنة والنار، يقول أن قلوبنا تصل لأعلى مراحل الإيمان. شوف أثر مجالسة الصالحين، فالصالح تأثيره على من حوله كبير جدا. لماذا؟ لأنه يستحضر قول الله سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهو عندما يصاحب الناس ويجالسهم يتأمل في هذا المجلس وأهل المجلس، إن كانوا على خير فالحمد لله جلسهم، وإن كانوا على خلاف ذلك نصحهم ولم يجاملهم وفق الحكمة. وأيضا هو لا يرضى أن يكون جليسه فاسقا، لأن الفاسق سيكون عدوا له عند لقاء الله سبحانه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، بمعنى أن المتقين سيكونون شفعاء وينصرون بعضهم ويعينون بعضهم ويكونون سببا في دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالصالح يؤمن بأنه من حقوق المسلمين عليها النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والجليس الصالح لا يسكت عن منكرات تحصل أمامه في مجلس، بل ينكرها وفق الحكمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحنا مشكلتنا مباشرة نذهب للإيمان بالقلب ونظن أنه هذا كافي، تقدر بيدك تنكر بيدك ما يترتب عليها فتنة وشر، ما تقدر تنتقل للسان إلا ما يترتب عليها فتنة وشر، وإن لم يكن كذلك فإنك تنكر بقلبك وتغادر المجلس فورا. هني الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، لكن يشوف المعاصي قدامه وقاعد ويقول أنكر بقلبي، هذا ما هو إنكار، هذا تلاعب والتفاف حول النصوص. وما أعظم ذاك الصاحب الذي يدل أخاه على عيبه ويرشد صاحبه إذا أضاع الطريق، وإذا استشاره نصح له، لا سيما في هذا الزمان المليء بالخذلان. وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لم تترك هذه المعاني، بل بيّنتها أيما بيان. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة أخيه، يبين له عيوبه، يقول له ترى خلق الفلاني فيك والخلق العلاني فيك، ولا يليق بك أن تقول كذا، ولا يليق بمثلك أن يقول كذا. هذا المؤمن ما يجامل، ما يجامل، لكن بالأسلوب الحسن في الوقت المناسب في الوضع المناسب يمسكه على جنب ويرشده للصواب وفق ما أرشده الله وأنار الله عز وجل قلبه بصيرته. بل الأمر أكبر وأكبر، فمروءة الصالح، أخلاق الصالح، رجولة الصالح، فإنها منطلقة من شريعة الله سبحانه منضبطة. فالصاحب يحفظ صاحبه في حضوره بالتبسم في وجهه وإدخال السرور عليه وتهوين هموم الدنيا ومصائبها عليه، بل والوقوف معه ومساعدته والاجتهاد في تفريج كربته ومصيبته. هذه المعاني كلها أتى بها الإسلام. تأملوا معاشر المسلمين في هذا الحديث العظيم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يعني عندما أصاحب صاحبي وأدعي أنه صاحب لي ثم لا أنفعه فصحبتي له كلام فاضي، كلام فارغ، كلام تدغدغ به المشاعر لا أكثر، هذا واحد. ثم قال: وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. هذا من أحب الأعمال إلى الله، وصاحبك لا شك أنه أولى وأولى، أو يكشف عنه كربة. لذلك الناس تعرف معايير الصاحب وقت الشدائد، مو وقت الونسات والسوالف والبراد، ترى هذه كلهم يقوى عليها. كل إنسان يستطيع أن يدخل السرور على قلبي، كل واحد يقدر يضحكني، كل واحد يقدر يطلعني طلعة وأرجع من هالطلعة مستانس. لكن وقت المصايب إذا ما أشوفك قدامي وواقف معاي باللي تقدر عليه، فأنت صحبتك كلام فاضي. هذا المعيار الصحيح عند من يعرف قدر الصحبة والصداقة. ثم قال: أو يقضي عنه دينا. لا أرى صاحبي عليه ديون وعليه كذا ثم بعد ذلك أقف وساك، الله يفرج عليك، وأنا أقدر أسعى بكل طريقة أن أسدد دينه وأن أفرج عنه. والله إنه من المؤلم أن تجد جلساء يجالسون بعضهم لسنوات، اصطبل، بديوانية، بمجلس، سمى المسمى اللي تبيه، ويدرون خويهم عليه دين وهم سنين يحبونه ويغلونه وإلى آخره، ولا واحد فيهم تحرك لسداد دينه، ولا واحد فيهم تحرك أن يفرج كربته، ولا واحد فيهم سعى. سبحان الله، وين هالصحبة؟ ولا كلام بس. هنا الفرق بين الخوي واللي جاك مجرد كلام فاضي. قال: أو تطرد عنه جوعا، فإذا شعريت أنه جائع فإنك تساعده في إزالة هذا الجوع. ثم قال: ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن نعتكف في هذا المسجد. هذا مو قاعد يتكلم، ترى قاعد يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يغرسه في نفس كل مسلم في الصالح من الناس وغير ذلك، أن هذه صفات المؤمن، أنه يمشي في حاجة أخيه، وهذا خير من أن يعتكف في مسجد المدينة شهرا. شوف التشبيه يدلك على عظيم أثر أنك تساعد الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كرم غيظه ولو شاء أن يمضي أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن كف غضبه ستر الله عورته. ثم قال في نهاية الحديث: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. لكن الكلام الحين المهم هو لما سواها الأمور هذه، سواها لله ولا عشان بس عادات وتقاليد وطبايع، وببيت شعر ولا أبي لكلمة زينة ولا على بنا خوة رجال؟ ترى في فرق، هناك فرق بين من يحتسب الثواب مع هذه الأعمال العظيمة الصالحة، وبين من أنه طباع وتقاليد وربينا عليها وربعنا وقبيلتنا وفخرنا وعزونا ووا. ترى هذه كلها كلام فاضي بقدرك، ما تنفعك 1% أبدا. الذي ينفعك إذا هذا كان يعمل لله، أما أن يعمل لأجل حطام الدنيا، الله يهنيك حطام الدنيا، ستحصله، تحصل لك مدح، تحصل لك كلمة زينة مني، يفخرون فيك. لكن الذي في قلبك، الذي يطلع عليه هو الله سبحانه وتعالى دائما في أي عمل صالح تقدر عليه، ما هي نيتك فيه؟ إن كانت لله أبشر بالخير، إن كانت عشان شيء من الدنيا الله يهنيك فيه، لكن ما لك شيء عند الله سبحانه وتعالى. بل الصالح يا إخوان الانتفاع منه أكبر وأكبر، وذلك أنه يدعو لأخيه في ظهر الغيب. أي شخص نبيل هذا الذي وصل به الحال أن يتذكرك في غيابك ويدعو لك، وهو يضع نصب عينيه دائما. قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل. الملائكة تقول لك: ولك بالمثل، بمثل ما دعوت لأخيك من الخير من الأدعية وغير ذلك. والكلام حول مجالسة الصالحين وأثرها طويل، وسأكمل بحول الله تعالى في الخطبة القادمة ما يتعلق بذلك بفضل الله وتوفيقه وإعانته إن شاء سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرجو من الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا في فلسطين عاجلا غير آجل. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم وارحم ضعفاءهم وأطعم جائعهم واسقيا مولانا ظمآنهم. اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، وأقم الصلاة رعاك الله.